فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. كما قلت وافتتحت الكلام ان صناعه الرجال صناعه تنفرد بها امتنا على مدار القرون. والذي سن لنا هذه السنه الحميده وعلمنا كيف نصنع الرجال هو نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فانه لما دخل المدينه بنى المسجد واعطى بين المهاجرين والانصار. ولا تتم صناعه الرجال الا هكذا، ان يكون العبد موصول الصله لله سبحانه وتعالى، ثم ان يكون حميد السيره عن الناس، والثانية فرع على الأولى. ولذلك لم يبدأ عليه الصلاة والسلام بالمعاصاة، إنما سنى بها وبدأ بالأصل وهو أن يكون الإنسان موصولا لله تبارك وتعالى. فإنه متى عصى المرء ربه ونفذ عليه سهل عليه أن ينفذ على بني آدم. يعني الرجل الذي يشتكي امرأته مثلا انها بتعصب ولا تسمع كلامه، انا على يقين ان هذه المراه عصت ربها على عين زوجها وما ابه زوجها لذلك. ولذلك يجوز هذه المراه مستحيل تكون امراه موصوله بالله وتعصي زوجها، مستحيل. لماذا عصت زوجها؟ لأنها عصت ربها ولم يؤدبها الرجل على عقوق ربها. ولذلك كان شيء طبيعي جدا ومسألة بدهية أنها تعصي زوجها، مثل المرأة لا تصلي، تغتاب، تنام، تؤذي جيرانها، لا تقول شيئا من البر، وزوجها يعلم كل ذلك وساكت لا يحرك ساكنا، فإذا نفذت عليه فلا يشتكي المرء. لا، إذا أردت أن يستقيم الظل فسر العود ولا تتوجع إذا كان الظل أعور، لأن العود ثبت العرش ثم انقص. يعني كان دائما يهتم بالأرض يستقيم له الفرع لسورة الفائدة. فالنبي عليه الصلاه والسلام وضع الاصل اللي هو بنى المسجد. ذلك رساله المسجد رساله خطيره نحن الذين قصرنا فيه. فبكل اسف المساجد التي لها روح واللي هي بتصنع الرجال فعلا هي المساجد المطارده وهي المساجد المضطهده وهي المساجد المعرضه للاغلاق. بكل اسف المساجد الحيه اللي هي يتربى فيها الرجال واللي هي مؤهله لتربيه الرجال هي المساجد التي يضيق على اهلها. فتجد الان ليس لها وظيفه الا ان يجتمع الناس ويصلون. لم تكن هذه وظيفه المسجد الوحيده. كان المسجد يشكل حياه المسلمين جميعا. كان الواحد يدخل المسجد بثوبه وبخطئه وبسيئاته ويخرج المسجد متطهرا، لان المساجد
قامت بدورها. النبي عليه الصلاه والسلام لما بنى المسجد وجمع المسلمين في صفوف بين يدي الله عز وجل، قال هذا اخوك وهذا اخوك وهذا اخوك، سهل عليه ذلك، سهل عليه ذلك. ولذلك وجدنا في قصص المعاصاة بين المؤمنين والأنصار قصص عجيبة من البذل والفداء، مثل ما حدث لسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن مهاجري وسعد أنصاري من الذين تبوأوا الدار والإيمان، وكان سعد رجلا من أغنى أغنياء المدينة، وكان له أربع نسوة. فلما آتى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن قال انظر فقص صفر مالي، ثم انظر إلى أعجب امرأة لك من نسائي أطلقها لك. السخاء في النساء عند العرب لم يكن معهودا ولا معروف. إن واحد يتصدق بامرأته أو يتنازل عن امرأته لما كان معروفا عند العرب أبو الغيرة الشديد. فبقدر ما يعجبك بذل سعد يعجبك نبل عبد الرحمن. قال بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فذهب الى السوق واحتفظ، ففي خلال 15 يوما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سوق المدينه وعليه قصره. فقال ما هي يا عبد الرحمن؟ ما هي الحكايه؟ قال تزوجت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بجوابه. قال تزوجت. قال بكم أصدقتها؟ قال بنواة من ذهب. 15 يوم أصدقها نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح. لو وقع حكم تراب العرض ودعت الثلج كان يربح فيها. في بعض الإسرائيليات أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابع من الولد. قطرة من فيض جودك تملا الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. لهذا إذا أردنا أن نصنع الرجال مرة أخرى لأن هذه صناعة مختصرة لنا ليس لنا فيها نظير ولا منادى. أنظر الجماعة والغرب اللي طلعوهم لنا إلى أن معوا واحد منهم وبعدين يرفعوا لنا كده. وجدنا ده رجل عظيم ورجل ممتاز. فتش في السيرة الذاتية لأن هي المسألة كلها القيمة كلها إنما تنبني على الخلق مش على التقدم التكنولوجي ولا على التقدم المادي. القيمة اتفق أهل الأرض جميعا أن القيمة في الخلق وفي الالتزام بالمبدأ. الالتزام بالمبدأ يعني أو مثلا كنت قرأت زمان خبر عن واحد لعيب عندنا، وإحنا عندنا اليوم دول لعيبة كتير فخبروا مع ذلك ياسم مغلوبين لعيبة كتير مغلوبين. واحد لعيب معروفة بلعبة العجول دي اللي كان مصارعة ولا مش عارف لعبة الجول المهم فيها لسم وضرب يعني. فواحد عندنا معروفة اسمه رشوان أظن كان بيلاشم واحد ولا الواد المهم الراجل الخصم بتاعه وكان وقع او كده فمرضاش يخلص عليه. اديله الميداليه مش عارف الحديديه ولا البرونزيه في الحمر وانه راجل رفيع وراجل كويس وقعد يشير اليه وكتب عنه صفحات. هذا شيء اهل الارض جميعا يتفقوا عليه ان القيمه في الحمر والقيمه في الثبات على الماده. لما يطلعونا واحد لما عرفوا يطلعونا لفوق وتلاقي شبابنا كله عمال يجري وراه ويقول لك ده مثل الاعلى وده انا عايز ابقى زي فلان وفلان. وتنظر في حياتي الذاتيه تجد كان رجلا شاذا مثلا، كان رجلا نجسا، او ده احسن واحد عندكم. غلام الشيخ عندنا افضل من امه منه. فكيف بالشيخ؟ غلام الشيخ لما بيصبروا من شكل الاغريق ويصب عليه هذا افضل من احسن واحد عندهم. احنا قلنا محتكرة بالفعل لصناعة الرجال وعندنا اصول الصناعة، لكن نحتاج الى صانعين الى نهر اللي بيربي هذا الخلق في الناس المسجد. واي دعوة الدنيا تحب الحرية اي دعوة تحب الحرية من الدعوة تحت الارض لا تصلح، لها مشاكل كثيرة ولها شذوذ. انما الدعوة العلنية السلمية العلنية هي افضل دعوة لتأمين المجتمع اولا، ثم لتأمين صناعة الرجال ثانيا. يبقى اربط الرجل بدين الله عز وجل، جعله موصولا بالله، يسهل عليك جدا ان تؤافي بينه وبين اخيه. هي الطريق من هنا، طريق من المسجد، ده الطريق الحق من هنا من المسجد. فبرضه نقول لكم احيوا المساجد واحيوا رساله المساجد. يعد علي ان اتي في مسجد كهذا المسجد فلا اجد في الصلاه غير صف واحد ربما لا يكتمل، فان كثر العدد كان صفا ونصف. إذا هذا يدل على أن أهل المسجد لم يحسنوا الدعوة، لأن جيران المسجد هنا لا يصلون فيه إلا قليلا. هل كل جيران المسجد هنا يصلون فيه؟ لا. ليه؟ المقيمين في المسجد القادعين فيه لا يؤدون دورهم، لا يؤدون دورهم. كل واحد ينبغي ان يذهب الى هذه البيوت، يعمل علاقات، يعمل خبرات، اذا اذن المؤذن يذهب اليه ليناديه. ده الامر المعروف نهي عن المنكر. وقلما يستعصي عليك رجل اذا دعوته الى الله والمسجد لا يستعصي عليك. فاذا حتى نرجع لهذه الصناعه الباهره مره اخرى ونحن في امس الحال لهذه الصناعه، أعداؤنا يتصلون علينا ويلعبون بنا، والقاصي والداني يعرف أنهم يلعبون بنا، ومع ذلك نعطيهم الفرصة ليلعبوا بنا. أيضا مؤتمرات القمة التي يسمعونها كلنا يعلم وهم يعلمون أنها ذر للرماد في العيون، لا قيمة لها على الإطلاق. ما من مؤتمر يقام وتؤخذ فيه توصيات إلا وهي تحت الرجلين تحت الأقدام ولا لها قيمة. فوضاء متشاكسون. تعرفين في مؤتمر القمة اللي حدث بعد غزو الكويت رموا بعض بالاطباء، تعرفين انت الحكايه دي؟ رموا بعض بالاطباء وقلنا بيجري على الصف. وهؤلاء يجرمون قضايا الامم. قال صلى الله عليه وسلم انها ستكون سنون خداعات، يخون فيها الامين ويؤتمن فيها القائم ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني ليست الدولة للعلماء، ليست الدولة للعلماء، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. رجل سافك يقرر قرارات جسيمة في حياة الأمم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويجرم من يمتثل لأمر الله عز وجل، وهذا سيكون له أسوأ الأثر فيما بعد. إذا ظل المسلمون على هذا الجهل، إذا علموا لا يضرهم، إذا رجعوا إلى ربهم لا يضرهم، لكن إذا ظلوا في هذا الجهل، وانت عارف العالم إذا مات حتى يخلصه من هو مثله، يظل المسلمون مش أقل من 30 من 20 ل 30 سنة يعانون من هذا المصر. لأن العالم ليس علما فقط، العالم علم وحكمة. حكمة اللي هي المكانة والوقار والهيبة في صدور الناس، ما يستطيع المرء أن يحصل هذا إلا بسنين طويلة يثبت أنه هو قادم أمين للناس ويسعى في مرضاتهم بالحق ويبذل نفسه لهم ليل نهار، حتى إذا بذل نفسه المرة تلو المرة وعلم الناس حسن معدله هابوه. وهذا كله يحتاج إلى عمر. يعني مثلا لو عايش وسطنا واحد مثل ابي حمزه السكري، محمد بن وأنا أظن أن ما أحد من الجلوس يعرف أبو حمزة الكتري إلا يعني إذا كان واحد من قلب الحبيب وشغل في الحديث بقاله سنوات، مش لسه شغل في الحديث بقاله سنة اثنين ثلاثة أربعة، لا، ومر عليه اسم أبي حمزة المرة تلو المرة في الأسانيد. أبو حمزة الكتري هو ده واحد مغمور بالنسبة لنا الآن، وهو رجل من عمالقة الرجال. مرة أراد جار له أن يبيع داره فعرضها للبيع بأربعة آلاف درهم، فجاءه المشتري قال له البيع بكام؟ قال له أربعة آلاف درهم، قال له كثير، قال له صح، لكن ألفان ثمن الدار وألفان لجوار أبي حمزة، يبيع جوار أبي حمزة. فعلم أبو حمزة بذلك فأعطاه أربعة آلاف وقال له لا تدع الدار. وده عالم السيد البدر عنده مال، يبدو اللقينة لا يراها كثير من الناس شيئا مذكورا، خذ أربعة آلاف ولا تدع الدار. فلا يفرط في مثل جوار أبي حمزة لا سيما بعدما فعل هذا، وكان هذا معروفا من خلقه، مسألة البذل وهوان المال عليه كان معروفا من سيرته رحمه الله. يقولون أيضا في ترجمته أنه قال: ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه، يعني عمل تعب كام ودولة كام وشهود كام، طلب لألف ألفين ثلاثة، إلا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. لأن هو كان أصابه بنفس المرض، كان طلب الألفين مرض ولم يقدر عليها. ليه؟ لأن التداوي مباح بخلاف الصدقة مستحبة. يعني كان لو مريض فصبر على مرضه ولم يتداوى لم يأثم، لم يأثم. وأبو بكر الصديق صح عنه أنه لما مرض أراد أن يأتوا له بطبيب فأبى، أراد أن يأتوا له بطبيب فأبى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدخل من أمتي سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يستوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ليس قصدي من هذا انك انت لا تكفر العباد، لا، لكن قصدي انك اذا تركت التداوي لم تأثم. فيقول: ما مرض جار لي الا قومت نفقته في مرضه فتصدقت بها شكرا لله انه عافاني مما ابتلاه به. إذا مات الرجل بمثل سيرة أبي حمزة في الناس، يذكر هنا ويذكر هنا ويذكر هنا ويوصل فتح نفسه، هذا يحتاج إلى عمر. المثال مش إنك أنت تنكد على كتاب تحفظه وتعرف إن ده حلال حرام مستحب وواجب مكروه، لا، العالم ليس هذا فقط، بل العالم قيمة بجانب العلم. طب الحكمة دي حتى يحصلها ذلك الشاب الصغير عايز له كم سنة عشان يبقى محترم والناس تحترمه، وإذا حكم في الناس امتثلوا أمره، إن هي الحكمة التي تمرر العلم. خليك أنت عندك علم الأولين والآخرين، لكن بتروح تلعب معاهم كورة مثلا، وإلا السفروت ده يرقصك كده ويحط فيه الجول، واخد بالك؟ يبقى مش بس تقول له اسكت، ضيعت حكمتك. إنك أنت تنصف الناس وتهزر وتهرب وبتاع وتقبض على إيه ده وتعمل على مش عارف إيه والكلام ده، ضيعت حكمتك. العلماء كانوا أشد من الملوك جلالة، العلماء. هارون الرشيد ذهب لمالك رحمه الله ومجد حدثه عن هارون، اتسع كده على الحيطة الظهر، قال: يا أمير المؤمنين لا تكن أول من يضع العلم فيضعه الله. تعبت تقف كويس. لا تكن أول من يضع العلم فيضعه الله. لأن كان هو أرسل إلى مالك عشان يذهب إليه عشان يقرأ عليه الموطأ. فقال قولته المشهورة: إن العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. فجاء هارون ثلاثا ظهر على الحيط قال له كلمتين دول. فالعلماء إنما العالم بحكمته. على ما هذا الشاب الصغير يحصل الحشمة وإذا محترم قصة الناس إذا قضى فيه امتنعوا كلامه عجل عجلتا. فإذا مات العالم مات بموته شيء كثير هي على ما تعوضه. فإذا كنا الآن فقراء في العلماء فيموت منا عالم يبقى عالم على عوض 20 سنة ولا بد أخوانا أن احنا ننظر مرة أخرى في هذه المسألة. لأن كل رجل منا نذر ولدا له ولدا واحدا لله عز وجل وقال هذا لله أوقفه لله كما أوقف المصحف في المسجد وكما أوقف سبيل الماء للناس. فهذا الولد أوقفه لله عز وجل وكل بيت أوقف ولدا لله في خلال 20 سنة فقط هيكون عندنا فرق كبير من العلماء لا يؤثر في مثل هذه القرارات الزائرة الظالمة مثل قرار منع الختان وغيره من القرارات. لكن هذه القرارات ستعمل عملها كلها أثر إذا ظللنا على هذه الحالة من الذكور. يموت عالم لا يخلقه أحد مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يقبل العلم ابتداعا ينتفعه بحضور الناس ولكن ينتفع العلم بفضل العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. في بعض الأحاديث قال: ولا بد للناس من رأس. شوف الناس أبدا يعيشوا بلا رأس. هم الله عز وجل فطرهم أن هم يجتمعوا على أحد. لازم يرجعوا إلى رأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حتى إذا لم يلق عالما اتخذ الناس رؤوسا. لازم يتخذوا رأس من الرؤوس لكن ليس هناك عالم. فيعملوا إيه؟ يتخذوا أي واحد صوته عالي شكله كويس مال وكيل يقول إذا هو ده. فانسوا الناس في ذلك الزمان كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يرفع العلم ويكبر الجهل ويكثر النساء ويقل الرجال. حتى أن الرجل الواحد يتبعه 50 امرأة. هو ذا الزمان بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثله: حتى إذا لم يبق عالما. يرفع العلم بموت العلماء وشيء طبيعي جدا يظهر الضد اللي هو الجهل. ويكثر النساء ويقل الرجال بسبب الحروب والفتن. يصبح الرجال في الحروب والفتن يكثروا بعض. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكثر الفرات في اخر الزمان عن جبل من الذهب. الميه بتاع نهر الفرات تروح. واذا تحت في قعر النهر جبل ذهب يقتتل الناس عليه. فيقتل من كل 1999. يعني كل 1000 يقتل منهم 999. هيفضل مين؟ واحد. طب بيطلعوا ليه؟ لما عارفين القصه دي فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما يخرجون؟ قال: يقول كل واحد لعلي ذلك الواحد. يمكن انا اللي اتوسع. وكله يطلع يحارب ويقاتل بهذه العقيده. يمكن انا اللي اطلع ايه؟ طيب يا مرتب لو افترضنا ان انت لوحدك اللي ما اتقتلتش ايه سين الجبل ذهب لوحدك؟ ده انت عارف ما بيحلش النعمه لك الا عيون الناس. اللي يخليك تحس انك انت حلو ومنعم وكويس الناس. وشوف البيت الجميل ده، شوف العربيه، شوف القميص الجميل ده، شوف الساعه شوف النظاره الجميله دي. فالناس هي اللي بتحل الحاجه. خليك انت في بلد زي الوحشان هنا لوحدك، عندك تذكرات عربيه والبيت كلها بتاعتك وعندك تذكرات شاي وانت لوحدك، تستمتع تعيش ابدا. اذا وجود الناس هم اللي بيحلوا النعمه لك. اذا لما 999 واحد يقتل وتفضل انت لوحدك، ايه فين الجمل الذهبي؟ لكن الشح والحرص بسبب غياب العلماء هم الذين يوفقون القلوب. في فتره من الفترات لما الدروس اتمنعت واصبح المساله مقصوره، ولا زالت هذه الفتره ممتده بكل اسف حتى الان، والمساله مقصوره على خطبه الجمعه فقط، بدا المسلمين بقى يفوقوا لبعض. واحد يعمل في واحد مشكله يقوم رايح اسم الشرطه عامل فيه معه. الظاهره دي لم تكن قديما موجوده. ليه؟ لانه كان بياتي المسجد يسمع بقى كلام الله، يسمع كلام الرسول وصفح عن اخيك ونصره المظلوم وعدم تحكم الطاغوت ومش عارف ايه والكلام ده. فاذا كان اخوه ظلم يقول لك انا لسه سامع دلوقتي منك يا ابني تحكم الطاغوت ومش عارف ايه والكلام ده، ويقول لك انت اصفح وسامح وبتاع، فيقوم قلبه ايه؟ يا ريت. خلاص؟ يبقى كده احنا قللنا عليهم المشاكل ولا لا؟ قللنا عليهم المشاكل وبعدين ينسوا مسايين شغل. لما بقى الدروس اللي انتهت واتمنعت واصبحت غير موجوده، بداوا خلاص بقى الحس الايماني يقل، مش عارف الايمان زي كان الحي كده اللي يجي ينصر. بداوا بقى يفضل بعض. اذا واحد عمل في كده يقوم راح عمل في ده بقى. واخد بالك؟ فهو غياب العلماء يعمل كده. يخلي الواحد يطلع يقاتل وهو ظالم ما يعيش. من كل الان يقتل 999. فلكثرة بقى الفتن دي الرجال يختلفوا بقى، لما 999 راجل يتقتل يبقى ترنل قبالهم كام واحدة؟ 999 امرأة، أربعة كده زوج، ثلاثة. وتلاحظ برضو المعادلة أو التناسب ما بين ظهور الجهل وكثرة النساء، من ظهور الجهل وكثرة النساء، وتجد الجهل يعني في أوساط النساء ماشي بسرعة الظهور. يعني نساؤنا يعانين من الجهل ما الله به عليه. ليسوا لأجلنا مسؤولات كل المسؤولية عن هذا الجهل. ليه؟ لأن الحكم وضع النساء لا تستطيع خروج من البيت كما تريد، لا تستطيع انها تركب مواصلات وتحضر تحضر الدروس وبتاع، مش مثل الرجل لا تستطيع ان تجالس من تشاء في اي وقت تشاء. برضه ايه يعني عليهم برضه بعض الايه بعض القيود. ومن علامة بقى الجهل المركب ان يكون للرجل 50 امرأة. العلماء قالوا ان الكلام ده يحتمل على ايه؟ يحتمل ان الراجل بيصرف على 50 امراه، ويحتمل ان الراجل متزوج ب 50 امراه. ما هو معاك علم اهو. فحتى الابجديات ان الرجل لا يحل له الا 4 نساء من الحرائر. هذه البدهيه اللي كانت بدهيه في يوم من الايام صارت مساله مصنوف عليها. وهذا ليس ببعيد، لان يعني في حديث حذيفه اللي رواه خالد بن ظفر، لما حذيفه في اليمان رضي الله عنه يذكر الفتن وذكر ان اقواما على اهل الزمان لا يعرفون شيئا من الاسلام غير انهم يقولون لا اله الا الله، لا يعرفون صلاه ولا زكاه ولا صياما ولا حجا، ويجلس وجه الاسلام كما هو الرسول وجه الصوم. تعرف الوجه اللي هو الزينه والكلفه اللي تكون ايه موجود على الثياب، تناسب رب كده وتذبل والخروج بتاعته تتقطع. قال لك الاسلام هيجي عليه يوم من الايام يبقى زي غش الثوب، زي الكلفه اللي على الهدوء، حتى ما يدري الناس ما صلاه وما زكاه ولا صيام غير انهم يقولون لا اله الا الله. فالاولاد يسالوا ابائهم ايه لا اله الا الله دي؟ يقولون راينا اباءنا يقولونها فنحن نقولها. هتشجع الى اله الا الله؟ زي ما تكون اثر كده فلوس ورثها على القليل ولا عقار ولا قال ما لقيت ابويا بيقولها قلتها. فقال الصلة وما تغني عنهم لا اله الا الله، يعني وهم لا يعرفون عنها شيئا، قال تنجيهم من النار واصلة، تنجيهم من النار واصلة. فاذا كان لا اله الا الله لا يعرفون عنها شيئا الا مجرد كلمة، فمسألة ان هو يضيع عليه حكم ان غير لا يتزوج اكثر من اربعه، مسألة سهلة خالص. فكل المشاكل التي تدور في الدنيا بسبب هذا العلماء او سبب قله العلماء. ولهذا كان الامام الاوزاعي رحمه الله يقول حيثما كنت فكن بقرب فقيه، حيثما كنت فكن بقرب فقيه. يعني الانسان في اي مكان يحل فيه اول شيء يسال عنه في هذا المكان عالم ام لا، اول شيء يسال عنه حيثما كنت تكون بقوة. ذكر القصة بسيطة في المسألة دي، ان رجل مجوسي اصلا وجاء الامام الاوزاعي رحمه الله فقال له الاوزاعي والدك حي؟ قال نعم لكنه مجوسي لم يسلم. قال له فهلا رجعت اليه وعرضت عليه الاسلام لعل الله ينفعه به؟ فسمع الكلام وراح فوجد اباه يجول بنفسه، اهل الرفق الاخير، فكلمه قال يا ابتي وعرض عليه الاسلام. فقال يا ابني هل يسلم يعني الاسلام دين الله الحق؟ قال اعرض علي الاسلام. فعرض عليه بعض الايات من كلام الله عز وجل، فمست خل الرجل فنطق بالشهاده ومات في نفس الليل. فرجع الى الامام الاوزاعي بعدما غسله، يعني كان بمرات مثلثه يعني، فرجع الى الامام الاوزاعي وحكى له هذا. فتهلل وجه الاوزاعي، تهلل وجه الاوزاعي. فدي بركه القرب من العلماء، يعني وهب له اباه، الله عز وجل وهب له اباه، يرفع عليه الانسان يسلم. فالزهري بن حبيب رحمه الله رحل من مكانه الى صفوان بن عسل يسأله، فأن صفوان حتى يخفف عنه عناء الرحلة أعطاه الهدية والجائزة، فإنما قال له لا تحزن على ما وجدته من سفرك من مشقة وضيق وبذل مال، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لهم بما يطلب. وربنا تبارك وتعالى خلق المرأة يحب الأجر، احنا كلنا أجريين، صار أجر، مفيش أجر يبقى نبقى تملية على طول. وتصور لو إن أي عمل أخروي لا أجر له لا تجد الناس أبدا يسارعون في عمل الخيرات أبدا. وما نراه من الواقع في دنيا الناس شيء طبيعي جدا، ولا يمارس هذا إلا رجل جاهل بالسنة الكونية. يعني الموظف الحكومة ما تلاقيش قلبه على الشغل أبدا، يولي وحريص على إنه يزود ويخلي جنيه ينجو مكانه. ليه؟ لأنه لا يجد رقيبا ولا محاسبا. إنما في القطاع الخاص لا تجد أي ثورة، عشان كده القطاع الخاص نجح وبيكسبوا المليارات، والقطاع الخاص والقطاع العام بيكسب بالملايين. أنا مثلا شركة بنزيون في سنة من السنوات كانت خسارتها 100 مليون جنيه. فاتحينها ليه؟ يقول لك دي مكاسب الشعب الكبرى، الكبرى اللي هي الشعبين الشعبين الكبرى، ها؟ مكاسب الشعب الكبرى، مكاسب بتكسر 100 مليون. 100 مليون تختارها، اي بني ادم في الدنيا عنده عقل كيف يعني يمرر مثل هذا المثال الفوضى؟ حاجه غير صعبه. فالانسان بطبعه هو يحب الاجر، لما تجي له حوافز تاخذ ولاءه وتاخذ ساعده، تجي له حوافز. عشان كده مثلا شيخ ولا شيخ بسمعها بسمعها كانت من أنجح الشركات لأن كان مرتب المهندس فيها عالي جدا بالنسبة لأقرانه فرد الشرك. أي واحد يبذل مجهود ويظهر عليه مثل هذا الأثر كان يعطوه، يشتري ولاءه بالناس، يعني إبداعه يريحه، لا يفكر في أكل ولا شرب، في حياة أولاده مكسولة، يفرغ هذا الذهن وهذا العقل للإبداع والابتكار. لكن تجوعه يخون ويقول لك أنا بشتغل كتير وما بيدينيش. ونفس هذا الكلام زي ما بنقول لإخواننا دايما الجماعة اللي هم عندهم نظام الكنز ودايما مضيق على أهله وما بينفقش على أهله، ويلاقي الست من وراه محوشة مالية قد كده. طب ما حوشة الكلام ده من إيه؟ من فلوس. طب ليه حوشة من وراه؟ أصل راجل لا يؤتمن. فهي حوشة المال للزمن. قال بخيل ورجل لا يجزي ولا يذكر، فهو الذي علمها الخيانة. والذي علمها الخيانة، إن أنت لو راجل فاتح الطريق وتعطي وخليك للنار. وأنا هقول لك على حاجة كده بس لكل أسف النساء سامعيني يقطع هيضيع عليهم الخلطة اللي أنا هوريكم دي. أنت عارف أحيانا المرأة تنفتح ثوبا أو مثلا قطعة قماش أو تنتبع حزام أو شنطة أو أي حاجة. أول ما المرأة تنفتح شيء من هذه الأشياء خليك دافع على طول وراك اشتريه. أنا لا أقول لك إن المرأة عمالة تشتم من بعيد وساعة عمالة تلف عليك، لا، ممكن ما تقولش في بالها أبدا إنك تشتري المسألة دي. لكن لها لهذا الصنيع وضع عالي جدا على ولاء المرأة وانتمائها لك. انت تصرف على فكرة اكثر بس غصب عنك، تصرف اكثر من كده لكن غصب عنك، ولما تطلع غصب عنك بتخرج بلا شك تطلع خطير. خلاص يعني انت مثلا هكذا هو كل شوية هكذا ما تخف علينا بقى خدي. طب بتقول خدي ليه؟ انت ضيعت المسألة. وخبرك تقول كل حاجة ما خدت منه دي ناحية وتجيلي الحاجة برضه ولا تذكره. وخبرك يبقى انت تدفع برضه لكن بلا شوف. فانت خليك راجل لماع. الانسان بيحب الحواسه. وخبرك حتى المرأة تحب الحواسه. انت اذا اي شيء من هذه الاشياء حصل القطها كده خليك راجل لماع وهتلاقي المسألة دي تأثرها للجميع على طول. وهي يقول لك طب ليه تعيد نفسك؟ انا طلبت منك حاجه. واخد بالك؟ قد تكون المراه بنعرفها في نفسها واخد بالك وحصلت ضرورتها، لكن غضبت حاجه تقول انت برضه تستغل المساله وتقول في وجهك الوش. واخد بالك؟ فالانسان الله عز وجل خلقه محبا للاجر. فلما راح يكون قطع المساله الطويله ديت عشان يروح لعالم وبعدين يقول له انا جيت اطلب العلم، ما يقولش بقى زي الاعمش راح ياخد حمار أدى الحمار بنص درهم، راح للأعمش وقال يا أبا محمد ليس عندي إلا درهم، اشتريت بنصفه وجئت لأسمع منك حديثا، قال اقترب النصف الآخر وارجع. ونظر واحد يقول سمعت الأعمش يقول وذكر حديثا سبحان الله لعلي أذكره الآن عن خطبة الجمعة أو كده، قال أبا محمد سمعتك تقول حديث كذا وكذا وكذا حدثني به فإني مسافر غدا، قال والله الذي لا إله غيره لا حدثتك به إلا بعد سنة. تجلس في هذا البلد سنة أحدثك به. فقعد الرجل سنة كاملة وكتب طبعا التاريخ على باب الدار عشان ما ينساش. فلما جاء موعد العام راح للأعمى وقال له الحديث مرة سنة، فحدثه وهو مكلح الرجل. يعني شوف قعده سنة كاملة ومع ذلك حدثه مكلح الرجل. وعبد الله بن داود الخويري كان عسرا جدا، جاءه أبو العيناء، أبو العيناء ده أحد علماء اللغة المعروفين، قال جئت أطلب الحديث، قال هل قرأت القرآن؟ قال نعم حفظته منذ سنتين اعرف النعم 10 أجزاء. قال اشوي قال درست الفرائض؟ قال نعم درست الاداء والجدة. قال ما اقرب اليك ابن اخيك او عمك؟ قال ابن اخي. قال لما؟ قال لان اخي من ابي وعمي من جدي. الله احسن. طيب روح اتعلم اللغة العربية. قال تعلمتها قبل هذين. قال يا ابن اخي لو كنت محدثا احدا لحدثت. شكرا لله. يعني شوف عمل في اعمال الوالد والصراحة انا لو كان حد يتساهل ان انا احدث يعني كنت حذرت. كفرت. العلماء ليه كانوا بيعملوا كده؟ لان هذا ضد الذي نقوله الان. ضد الذي نقوله المفروض انت تقبل رحلة الواحد اليه. قبل الاعمش يروح للثاني الثوري هيجد الوف من العلماء. اذا لابد بقى نحن نراعي كلما قل العلماء في البلد فينبغي خطف الجناح واعطاء الحافز الا ان يكن الحافز ماديا فعلى اقل وجه. فالذل الى التقوم العسكري المرادي خطف عنه عناء الرحله بالنزال الجائز. قال ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم ايضا بما يطلب. فحدث هذا الحديث ثم في نهايه الحديث قال فلا زال يحدثه. الحديث رواه الامام الترمذي مره من طريق سفيان الثوري عن عاصم ابن بهدله. عاصم ابن بهدله ده اسم امه. بهدله اسم امه طبعا. ايه مكانه النسبه الرجل الى امه دائما اذا كان يعني في مصلحه شرعيه ليس لقصد التعيير. ما تعيروش يعني. انا لو كنت تكتب تنميته يعني واخبرك لان اسمه كتير في الدنيا فانت عايز تنميته تقول ابن سميه مثلا واخبرك زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار عما قال ويحك يا ابن سميه تقتلك الفئه الغريب. فبهدله دي اسم امه وهو عاصم بن ابي الوجود الامام القائد المعروف صاحب القراءه الشهيره اللي احنا بنقرا فيها. فروى هذا الحديث الثاني الثوري عن عاصم الزر عن صفوان ابن عسال الموالي قال ولا زال يحدثنا. اللي بيتكلم مين؟ صفوان. طب مين اللي لا زال يحدثنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ثم روى الترمذي هذا الحديث ايضا من روايه حماد بن زيد عن عاصم ابن ابي النجوم عن زر ففصل هذه الجملة قال فقال زر فلا زال يحدثنا. ايه الفرق بقى؟ ان رواية سفيان الثوري جعلت قوله فلا زال يحدثنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. اما حماد بن زيد فجعل هذا القول من قول صفوان بن عفان. لكن انا عايز اعرف هل هناك فرق جسيم بين ان يكون هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام الصحابي؟ اما الحب يسير لا. طب يعني ايه؟ هو نفس الكلام. انت كده وقفت على الباب برضه. الحب يسير ليه؟ لأن هذا الكلام لو كان من قول الصحابي لكان له حكم مرفوع. شيخ هو الباب اللي يفتح من الغرب ده عرضه 70 سنة ماشي. حد يعرفه من تلقاء نفسه ولا لابد من ان الصحابي اللي يقوله؟ مش هذا غيب من الغيب لا يعرفه الناس باجتهادهم ولا بآرائهم؟ يبقى رواية سفيان مرفوعة جزما. أما رواية حماد بن زيد فلها حكم. المرفوع يبقى يسير ولا لا؟ يبقى يسير لان في النهايه الصحابي لا يقول مثل هذا الشيء من اجتهاده اذ هو غيب لا يقوله الا بتوفيق من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المساله في ذلك ايه؟ يسيره. اذا حتى لو رجحنا روايه حماد بن زيد وقلنا ان هي الروايه الصحيحه فيكون لها حكم المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام اذ لا يعلم هذا الا من طريقه. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.